عندما تسقط الأقنعة لابد أن تظهر الحقيقة. عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرحب بكم سامعين الكرام في حلقتكم الأسبوعية عندما تسقط الأقنعة. في هذه الحلقة ركزت لكم على اختيار محورين رئيسيين في الحلقة، وهما الأبعاد القانونية لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي والآثار المترتبة على ذلك، يليه في المحور الثاني والأهم هو كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المتحدث باللغة العربية في حاحي أدرعاي. بعد الفاصل نبقى مع المحور الأول.
عندما تسقط الأقنعة،
الأبعاد القانونية لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي والآثار المترتبة على ذلك. طبعا نسمع جميعنا تهديدات أمريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ما هي أبعاد ذلك وما هي الآثار المترتبة؟ هنا سأقرأ لكم في هذه الفقرة. حيث قام مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي بإعداد تقرير لمناقشة ما إذا كانت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه في 14 يوليو في 2015 بين طهران والدول العظمى الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، والذي بدأ تطبيقه في 16 يناير عام 2016، يعد أمرا قانونيا أم لا؟ ولقد توقعت العديد من وسائل الإعلام الغربية وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بأن الحكومة الأمريكية سوف تنسحب من الاتفاق النووي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفيما يلي سنلقي الضوء على أكثر ما جاء في هذا التقرير الأمريكي. وقد اخترت لكم عدة محاور في نفس الموضوع وسأقرأها لكم باعتبار الفقرة الأولى أبرز الاعتبارات القانونية للانسحاب من الاتفاق النووي. إن الاتفاق النووي يركز على سلسلة من الإجراءات الطوعية التي تحتم على الدول العظمى الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا إلغاء جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقرارات مجلس الأمن ضد إيران. ولكن يجب القول هنا بأنه لم يقم أحد من تلك الأطراف بالتوقيع على هذا الاتفاق النووي، ولم يتضمن هذا الاتفاق أحكاما نصية بالموافقة عليه أو تنفيذه، ولكن تلك الأطراف قامت بإلغاء بعض العقوبات على إيران في 16 يناير في عام 2016 في اليوم الذي أطلق عليه يوم التنفيذ. لقد تعامل الجهاز التنفيذي التابع للولايات المتحدة مع هذا الاتفاق النووي الذي لم توقع عليه جميع الأطراف كالتزام سياسي، مستندا في ذلك إلى تدابير طوعية وليس إلى التزامات ملزمة له. وهنا يتفق الكثير من الخبراء الأمريكيين مع التقييم الحالي الذي تقوم به الحكومة الأمريكية فيما يخص الاتفاق النووي، ويعتقدون بأن الموافقة على هذا الاتفاق النووي في مجلس الأمن قد غير من وضعه القانوني. وبقدر ما يمكن تصنيف الاتفاق النووي على أنه عبارة عن مجموعة من الالتزامات السياسية، فإن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وإعادة فرض العقوبات التي أقرتها القوانين الأمريكية ضد إيران لن يكون متناقضا مع القانون الدولي، ولكن من المحتمل أن يكون لذلك الانسحاب تبعات وآثار سياسية. ومن غير المرجح أن يكون قرار الرئيس ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق النووي يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي أو مجلس الشيوخ. لقد تم التباحث في مفاوضات الاتفاق النووي حول أن الولايات المتحدة ستقوم بتعليق العقوبات الثانوية التي فرضتها القوانين الأمريكية ضد إيران. والفرق بين العقوبات الثانوية والعقوبات الأولية هنا هو أن العقوبات الأولية تحظر فقط إقامة تبادلات تجارية وخدمية أو بناء علاقات اقتصادية مع دول أخرى، وبالنسبة للعقوبات الثانوية فهي عقوبات نطاقها واسع جدا، حيث أنها تفرض قيودا على الأفراد والشركات والبلدان الأخرى التي تتعامل بشكل أو بآخر مع البلد المستهدف. في اليوم الذي تم فيه تنفيذ الاتفاق النووي، قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإصدار أمر تنفيذي لتعليق جميع الأوامر التنفيذية الخمسة السابقة المرتبطة بفرض عقوبات ثانوية على إيران، ويمكن إلغاء أو إجراء هذه الأوامر التنفيذية وفقا لتقديرات رئيس الجمهورية. وبالتالي فإن القوانين المحلية للولايات المتحدة لا يمكن لها أن تمنع رئيس الجمهورية من إعادة فرض العقوبات على إيران، وبالطبع يجب أن تكون هذه الأوامر أيضا في إطار قوانين تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر تنفيذية لفرض العقوبات على إيران. وجزء آخر من العقوبات الثانوية تم إلغاؤه بموجب تلك الالتزامات السياسية التي تم التباحث حولها في الاتفاق النووي، والتي تم فرضها على الجانب الإيراني بإصدار أمر تنفيذي بموجب قوانين الكونغرس الأمريكي وليس بموجب أوامر تنفيذية. ولكن قوانين الكونغرس تلك تسمح لرئيس الجمهورية بتعليق العقوبات بموجب شروط معينة وتسري هذه الإعفاءات لمدة تتراوح ما بين 120 يوما إلى عام واحد. أتناول لكم الآن من باب القانون. لقد استخدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما سلطتها في اليوم الأول من تنفيذها لهذا الاتفاق النووي، وقامت بتعليق هذه الفئة من العقوبات. وفي 15 ديسمبر في عام 2016 كان آخر تعليق يقوم به الرئيس أوباما، وبعد ذلك لم تلتزم حكومة ترامب بتلك الالتزامات السياسية ولم تقم بتعليق بعض من تلك العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، بل على العكس من ذلك قامت بالتحديد بالانسحاب من هذا الاتفاق. ولقد كان الموعد التالي لتعليق إدارة الرئيس ترامب بالعقوبات ضد إيران في 12 مايو من العام الماضي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترامب يمكنه استخدام صلاحيته وسلطته لمنع تمديد رفع العقوبات ضد إيران. قرار مجلس الأمن رقم 2231. لقد تضمن الاتفاق النووي بالإضافة إلى تعليق جميع العقوبات الأمريكية التي فرضتها على إيران بنودا تطالب برفع جميع قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. ولقد وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار 2231 في 20 يوليو 2015، ولقد ألغى هذا القرار جميع قرارات العقوبات السابقة لمجلس الأمن التي كانت مفروضة ضد إيران، وتم إلحاق هذا القرار بمعاهدة الاتفاق النووي. وفي حين كان نص الاتفاق النووي قد كتب على أساس التدابير الطوعية، إلا أن بعض العلماء اقترحوا بأن القرار رقم 2231 قام بتبديل الالتزامات السياسية الطوعية في الاتفاق النووي إلى التزامات قانونية ملزمة تحت ميثاق الأمم المتحدة. طبعا في القانون الدولي يعتقد العديد من العلماء أن القرارات التي وافق عليها مجلس الأمن بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة توصيات غير ملزمة وقرارات ملزمة، وليس هناك غموض حول استخدام مجلس الأمن عبارة الإلزام لإلغاء قرارات العقوبات السابقة ضد إيران. ولقد بدأت الفقرات المتعلقة بهذه البنود بعبارة تقرر أن، ولكن ما إذا كان القرار 2231 يحتم على الولايات المتحدة الامتثال للقانون الدولي والالتزام بالاتفاق النووي، فإن هذا يعد مسألة معقدة. وهنا تنص الفقرة الثانية من هذا القرار الذي أقره مجلس الأمن، حيث كان ندعو جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ تدابير مناسبة لدعم عملية إجراء الاتفاق النووي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تتفق مع خطة تنفيذ هذا الاتفاق وهذا القرار، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعقد وتمنع تنفيذ الالتزامات المتعلقة. على مر التاريخ كان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفسيرات مختلفة لمصطلح يريد في قرار مجلس الأمن، ولهذا السبب فمن غير المحتمل أن يكون هناك إجابات قاضية على السؤال حول ما إذا كان القرار 2231 سيلزم الولايات المتحدة قانونيا للاستمرار في الاتفاق النووي أم لا. انتهت الفقرة الأولى، فاصل وأعود إليكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة. المحور الثاني بعنوان أدرعي منافق بشكل ولسان عربي، هل ينسى متابعه هويته الصهيونية؟ هناك كثير منكم سامعين الكرام يسمع عن أدرعي ولا يعرف ما هي صفته بالضبط ولا ما هي مهمته الأساسية، ولهذا اخترت لكم في هذا المحور تقريرا مهما نزل يوم الاثنين الماضي في تاريخ 23 رجب عن حقيقة أفيخاخي أدرعي الذي يتم تداوله كثيرا. أفيخاي أدرعي اسم يتم تداوله بكثرة عندما يكون الموضوع مرتبطا بشكل مباشر أو غير مباشر بالسعي إلى اختراق العالم العربي عبر كل السبل الممكنة لتحقيق ذلك. وبما أن أدرعي والذي يحتفظ منصب الناضج باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي منذ 13 عاما يتحدث بلغة عربية طليقة إلى حد ما، وشكله الخارجي يتماهى مع أشكال العرب، وجد فيه الصهاينة كنزا يمكن الاستفادة منه واستغلاله حتى آخر قدرة لكسب ما يمكن كسبه في معركة التطبيع عبر القوة الناعمة. وهنا يجب أن نركز مستمعين الكرام على مصطلح القوة الناعمة، لأنهم اختاروا لنا في حاخي أدرعي وهو مجيد للغة العربية وناضق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية. أدرعي اليوم لا يكتفي بنقل أخبار الجيش الإسرائيلي فقط أو إعلان ما يطلب منه للجماهير العربية، بل تعدى الرجل ذلك ودخل مجالات عدة في الإعلام ليتمكن من التقرب من العرب قدر المستطاع كمرحلة مبدئية ليخترقهم فيما بعد. لذلك بدأ بالبحث عن الأدوات للقيام بذلك، ومن أبرز هذه الأدوات في عالمنا الحالي هي وسائل التواصل الاجتماعي التي تملك انتشارا واسعا بين فئة الشباب ويمتلكها الجميع تقريبا. لهذا السبب فإن التوجه إليها والعمل فيها باحتراف يمكن أن يدخلك إلى بيوت كل من يتابعك، وعلينا نحن الآن أن نركز جميعا ليستاد وعينا بخطورة الحرب الناعمة التي تستهدفنا وتستهدف الشباب والبنات وكل المجتمع. حيث استوعب أدرعي ومن خلفه قياداته العسكرية أهمية هذا الموضوع، أهمية الحرب الناعمة وأهمية اختراق النفوس واختراق العقول وسلبها من مبادئها وقيمها. ولذلك ومنذ بدء ما يسمى بالربيع العربي نشط أدرعي بطريقة مخيفة على موقع فيسبوك وتويتر، وبدأ ينشر بشكل يومي جملا معينة هدفها زيادة الشرخ داخل المجتمعات العربية وتفتيتها من الداخل قدر المستطاع. ركز، علينا أن نركز في هذه النقطة، تفتيتها من الداخل قدر المستطاع، ولا ننكر أنه إلى حد ما نجح. ولكي يجذب متابعين أكثر بدأ بدس السم في العسل من خلال دغدغته المشاعر العربية عبر إظهار التعاطف معها في بعض الأمور وتصدير كيانه المغتصب، يعني تصويره وتهيئته على أنه مسالم ويسعى للسلام، في الوقت الذي كان الجيش الذي يتحدث باسمه يهدم مئات المنازل ويزيد عدد المستوطنات ويعتقل عشرات الشباب الفلسطينيين، بينما أدرعي يحسن صورتهم باللسان المعسول. ومع ذلك استمر في كذبته من مبدأ أن تكرارها يمكن أن يترك أثرا لدى المتلقي، وبالتالي خلق مساحات للدخول أكثر وأكثر وسط الشباب العربي، ولكي يبرز حسن نواياه تجاه المسلمين والمسيحيين في العالم العربي كتب رسائل تهنئة لهم على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي في أعيادهم الدينية. ولأننا أصبحنا ضحية لأمثال هذا الناطق باسم اللغة العربية وباسم الجيش الإسرائيلي، نلاحظ أن هناك وجد في مجتمعاتنا العربية للأسف من يدعو إلى أن إسرائيل لهم حق في الأرض ولا يجوز لنا أن ندعو إلى إخراجهم من فلسطين وأن فلسطين من حقوقهم. هذا هي نتيجة الحرب الناعمة التي يشنونها علينا بمختلف الأساليب والطرق، عندما هو يهنئهم في مواقع التواصل في أعيادنا الدينية والمناسبات. على سبيل المثال وجه في خاي أدرعي التهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل في فيسبوك وتويتر قائلا: في الجمعة الأخيرة قبل رمضان تحية خاصة لكم جميعا، وقال: جمعة مباركة. هنا الخطورة، هنا يجب أن نعري ونسقط القناع عن هذا الخبيث المدعو في خاي أدرعي، وهو يخاطب المسلمين بلسانهم ويستغل مناسباتهم الدينية ويأتي لهم من الجانب الديني. أيضا كان لأدرعي دور في اقتحام واختراق المرأة العربية. بعد أن وجد أدرعي بأن صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تلقى متابعة من عدد لا بأس به من العرب، وشعر بأنه أصبح صوت إسرائيل الناعم والناطق باللغة العربية دون منازع، ماذا قرر؟ قرر إعلان حرب نفسية ضد المرأة العربية، وعلينا نحن أن نحذر ونوعي جميع من حولنا. هو قرر إعلان حرب نفسية ضد المرأة العربية من مبدأ أنها هي المؤسس الرئيسي وأنها الشخص المؤثر والفاعل في صناعة هوية الإنسان العربي من خلال التربية التي تنشئ أطفالها عليها. لذلك توجه إلى المرأة العربية مهاجما لها في بعض الأحيان ومدافعا عنها في أحيان أخرى، وذلك وفقا لمتطلبات المرحلة والموقف والحالة التي تمر بها البلاد. وعلى سبيل المثال، طبعا منذ حوالي 4 أيام من تاريخ التقرير، على سبيل المثال شعرت الحكومة الإسرائيلية بخطورة نتائج مسيرة الأعودة الكبرى التي هي مسيرة يوم الأرض على الداخل الإسرائيلي وما يمكن أن يتمخض عنها. لذلك بدأ أدرعي بوق إسرائيل الخبيث. ماذا بدأ؟ بدأ بتحريف المشهد الحقيقي للأوضاع على أطراف غزة، حيث نشر صورة كاريكاتير أخذها عن الرسام على اللقطة ثم قام بتشويهها لحرفها عن هدفها الجامع للكل الفلسطيني، ويظهر الكاريكاتير الأصلي فلسطينيا وفلسطينية كأنهما أشجار تخرج الجذور من أقدامهما وهما يحملان ابنهما وعلم فلسطين ومفتاح العودة، ويقابلهما جنديان إسرائيليان وسياج فاصل على الأراضي المحتلة، وفي الخلفية مواضع لتلك الأشجار في إشارة لتجذر الفلسطيني بأرضه. هذه حقيقة الكاريكاتير الأصلي، ماذا زوره؟ أما الكاريكاتير الذي زوره أدرعي وأضافه على حسابه على فيسبوك فقد أزال منه الجنديين الإسرائيليين المسلحين وأضاف عليه جملة: قالت لنا حماس أن نأتي. ركزوا على أسلوب الحرب الناعم الذي يستخدم هذا الخبيث، قالت لنا حماس أن نأتي. وبالعودة لموضوع المرأة العربية، لأني ذكرت لكم أنه استهدف المرأة العربية بعدة عناوين، الآن هم يستهدفون بموضوع مناصرة المرأة، بموضوع تمكين المرأة، بعدة مسميات. لكي يدغدغ مشاعر المرأة العربية، لكن المرأة الواعية لا تنجر أبدا لما يدعونه إليها. بالعودة لموضوع المرأة العربية، وجه أدرعي خلال مسيرة العودة هي مسيرة الأرض اتهاما للنساء اللواتي يشاركن في المسيرات في قطاع غزة بالهمجية، اتهمها بالهمجية قائلا: المرأة الصالحة هي المرأة الشريفة التي تهمها مصلحة بيتها وأولادها فتكون قدوة حسنة لهم. هذا يعني وكأنه يتحدث وكأنه خطيب جامع، هذا اليهودي أدرعي. قال: أما المرأة الطالحة وعديمة الشرف فلا يهمها ذلك، فتتصرف بهمجية لا تمثل الأنوثة بصلة، غير مهتمة نظرة المجتمع المستحقرة لها. يستهدف المرأة أن المرأة التي تكون لها صوت حق، وأن المرأة التي تخرج من أجل أرضها، وأن المرأة التي خرجت في مسيرات يوم الأرض في شاركت فيها في فلسطين المحتلة، اتهمها بأنها همجية وأنها لا توجد فيها أنوثة وأنها امرأة لا تهتم بمصلحة بيتها وأولادها. هذا أيضا نقطة مهمة جدا من باب الحرب الناعمة التي تستهدف المرأة. نحن عندنا في اليمن وفي غيرنا المرأة لها قضية، المرأة من حقها أن تدافع عن أرضها وعن عرضها وعن بلادها. صحيح من واجب المرأة أن تهتم بزوجها وبيتها وأولادها، ولكن هذا لا يمنع أن تكون شريك أساسي في الدفاع عن الأرض وأن يكون لها صوت حق، مثل ما فعلت نساء أهل البيت عليهم السلام لم يصمتن أمام الطغاة. في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي ينظر فيها أدرعي عن المرأة الصالحة، فمنذ حوالي سنتين غرده حمامة السلام الإسرائيلية أدرعي على حسابه. طبعا هم يسخروا منه ويسموه حمامة السلام الإسرائيلية لأنه يظهر بمنظر حسن ولطيف وناعم، وكأن مصلحة العرب والمسلمين تهمه بذلك الوش. أدرعي غرد على حسابه قبل عامين في فيسبوك قائلا: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، يعني يغرد بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، وقال: هل المرأة الصالحة هي المتعلمة والمثقفة والتي تعرف الهداية وطريق الصواب؟ يعني ما عد لم ينقصنا إلا أن يأتي هذا اليهودي الإسرائيلي أدرعي ليعلمنا تعاليم ديننا، أو تلك التي تحمل السكين لتترك أبنائها دون سبيل حياتهم. يعني يتهم المرأة المقاومة أي تحمل السكين وتقتل الجندي الإسرائيلي وتدافع عن أرضها، يتهمها بأنها امرأة غير متعلمة وغير مثقفة ولا تعرف طريق الهداية، لأنه لم يستهدفهم إلا لأنهم وجدوا أن للمرأة دور كبير وأن المرأة تحرك كبير في زرع المقاومة في نفس الأبناء. المرأة هي اللي تربي الأجيال، المرأة هي اللي تصنع ثوارا يخرجون في وجه هذا العدو الغاصب، ولهذا استهدف المرأة. وهنا أحببت أن أكشف لكم هذا القناع الخبيث لنا جميعا لنزداد وعيا سواء كنا نساء أو رجال، لأن دور المرأة مؤثر جدا على بني إسرائيل وعلى اليهود، ولهذا استهدفوا المرأة وأرادوا زرع الفكرة في رأس أن الأنوثة والنعومة وأن حياتها يجب أن تكون بعيدة عن الجانب السياسي، وهذا هو ما يرنو إليه الأعداء، وهو هيهات لهم أن ينالوه، لأن المرأة أصبحت أكثر وعياً، المرأة المقاومة في مجتمع المقاومة. عندما تكلم هذا الأدرعي في تغريدته قال أن المرأة تحمل السكين لتترك أبنائها دون سبيل حياتهم، أو تلك الفتاة التي اختارت أن تأخذ القرار الإلهي لتخرج وتقبض على أرواح الأبرياء. المرأة المقاومة سماها أنها تقبض على أرواح الأبرياء. إلى المرأة في يومها العالمي أيضا كتب تغريدة في يومها العالمي: إياك أن تختاري طريق الإرهاب الفاجر، بل كوني امرأة صالحة شريفة. أشياء يجب أن تسكت عنها الأقنعة، ويجب أن يعرف المجتمع حقيقة أن المرأة فعلا أصبحت امرأة مؤثرة. ولكن بما أن المفاهيم الإنسانية والأخلاقية الإسرائيلية قادمة من كوكب آخر، يمكننا أن نتفهم كلام أدرعي الذي كان أولى به أن يخاطب به المرأة الإسرائيلية. المرأة الإسرائيلية تربي أبنائها على كره العرب وعلى معاداتهم، كان المفروض هو يوجه هذا الكلام لها وعلى إظهارهم بطريقة وحشية. لو لم يكن الوضع كذلك لما كان هناك شيء اسمه إسرائيل، وكان الأولى به أيضا أن يعيد حساباته في أسلوب التربية الذي ينتج شباب صهاينة يعتدون على فتاة قاصر كما حدث مع فتاة المقاومة عهد التميمي، والجميع طبعا يعرف قصة عهد. أدرعي موظف وهذه هي وظيفته، وما يفعله لخدمة الجيش الإسرائيلي ليس بالأمر السهل، ولكن متى يصحى متابعوه من العرب من غفوتهم؟ متى يكفون عن متابعة من يقتل أطفالهم وبلادهم ويمزق حضارتهم؟ ويمكن القول لو أن العرب لا يتابعون هذا الشخص هل سيبقى له قيمة أو تأثير في بلادنا؟ وهنا نحن في معركة وعي، في معركة وعي جميعا، عين أن وعي بعضنا من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي. كان في 12 رمضان الماضي في عام 1438 قد دعا هذا نفسه أفيخاي أدرعي السعودية وقدر دون أن يسميهما بما إلى ماذا دعاهما، ركزوا معي، دعاهم إلى تقوى الله في رمضان على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين مجلس التعاون، يعني بين قدر وبين السعودية. الإسرائيلي يدعونا إلى تقوى الله، ونشر أدرعي تغريدة على مواقع التواصل قال فيها اتقوا الله على الأقل في رمضان، وكأنه يفرق بين رمضان وغير رمضان، يدغدغ المشاعر والعواطف الدينية. وعلق متابعي أدرعي الذي هم قليل وعي بأن التغريدة كانت موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعني صهيوني، ويقول اتقوا الله وينصحهم ويخطب فيهم. والحكم لكم سامعين الكرام في كشف هذا القناع. فاصل وأعود إليكم في المحور الثالث.
عندما تسقط الأقنعة.
عدت إليكم مجددا في المحور الثالث، وهو اتهام الجيش السوري باستخدام الكيماوي غير منطقي وينم عن مؤامرة. الأسبوع المنصرم كانت هناك اتهامات كبيرة للجيش السوري بأنه يستخدم الأسلحة الكيماوية، ويجب أن أخصص حلقة خاصة لهذا المجال، ولكني الآن قرأت لكم قراءة سريعة لضيق الوقت عن حقيقة ما يجري في سوريا من ذريعة استخدام السلاح الكيماوي، الذي هي شبيهة باستخدام ذريعة أسلحة الدمار الشامل في العراق والتي استخدموها في عام 2003. جلسة عاصفة شهدها مجلس الأمن الدولي ليلة الأربعاء فشل خلالها في تبني أي مشروع قرار بشأن التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا بعد 3 مشاريع قوانين أجهضت جميعها بفيتو مختلف المصدر. مختلف المصدر يعني روسيا صيني. روسيا التي قدمت مشروع قرارين إلى المجلس لم تستطيع تمرير أي منهما نتيجة للفيتو الأمريكي، ولم يحصل على عدد الأصوات الكافية لتبني الوثيقة، وحصل على دعم 6 أعضاء في مجلس الأمن بينها الصين، فيما عارضته 7 بلدان أخرى بينها أمريكا وبريطانيا، وامتنعت دولتان عن التصويت. بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي في مجلس الأمن، كان هناك حراك آخر في طهران، حيث وصل المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة الإيرانية لبحث التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، وأجرى محادثات معقمة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين. السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازبكين، وفي معرض رده على التهديدات الأمريكية بقصف سوريا، أكد أن بلاده ستنفذ ما أعلنه رئيسها حول التعامل مع أي عدوان أمريكي على سوريا بإسقاط الصواريخ الأمريكية واستهداف مراكز إطلاقها، وشدد على أن موسكو جاهزة للرد على أي تحرك عدوان غربي.
عندما تسقط الأقنعة.
الأقنعة لا تزال كثيرة سامعين الكرام وتتساقط، ولديك الوقت اخترت لكم فقط هذه المحاور إلى أن ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم، وسأفند لكم بإذن الله وأسقط لكم القناع عن حقيقة ما يجري في سوريا وتشابهه وعلاقته بما يجري في اليمن. ولكن إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة والأسبوع القادم، لكم مني أجمل وأطيب وأرقى المنى، أنا أمة الملك الخاشب، ومن المخرج حسين الطير، في أمان الله.
عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.